السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أول حلقة لنا في برنامج جديد إن شاء الله ومهم، هو برنامج ثقافة نفسية. وإحنا يعني بنتكلم بنقول ثقافة نفسية لأن هذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا إن إحنا نوصلها إلى السادة المستمعين، ويكون عندنا يعني تواصل إن شاء الله في هذه الحلقة وفي حلقات أخرى قادمة في مواضيع كثيرة في ميدان العلوم النفسية والطب النفسي. وإحنا يعني هذا موضوع مهم وموضوع له ارتباط كثير جدا بمسائل حياتية كثيرة بتهم يعني الناس كلها والمجتمع كله. والطب النفسي عموما يعني كأحد هذه الفروع بيتناول العلاقة بين الحالة النفسية والأمراض النفسية عموما اللي يمكن تشخيصها بأدلة وبراهين ودلالات علمية وصحية. فالطب النفسي يختص بالأمراض. هناك ميدان آخر بنسميه علم النفس. علم النفس هو يدرس وظائف الجهاز النفسي، والجهاز النفسي احنا عارفين ان مكانه في المخ، والمخ موجود فيه صندوق، هذا الصندوق هو الجمجمة اللي هي بتحميه فعلا من كل الأشياء الخارجية، لأنه أهم عضو في الجسم فعلا، لأنه هو المهيمن وهو المسيطر وهو سنترال الجسم كله، هو المرجعية بالنسبة لكل وظائف الجسم الحيوية سواء العضوية والنفسية. فالمخ البشري أرقى ما خلقه الله على هذه الأرض، لأن هو هذا المخ هو المكلف وهو اللي ربنا فعلا أعطاه الأمانة علشان يعمر الأرض وعلشان يحاسب كذلك. ف يعني إذن مخ الإنسان بيجمع من الملكات وبيجمع من الأمور الكثير جدا اللي بيخلي الإنسان قادر فعلا على إن هو يفكر، قادر على أنه يشعر، قادر على أنه يسلك سلوكيات مختلفة هي اللي بتجعله يعيش ويعني ويغير ما حوله. هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يغير ما حوله ويغير ما بنفسه. لو قارنا الإنسان بالمملكة الحيوانية ككل فنجد أن احنا تميزنا تميز واضح وبعيد المدى في القدرات العقلية اللي ميزنا بيها الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الجهاز العظيم اللي هو مخ الإنسان زي أي جهاز في الجسم له وظائف. يعني ما بنقول القلب بيعمل إيه؟ بيضخ الدم علشان يصل إلى كل مناطق الجسم فإنه يعني يحافظ على الحياة. طب المخ جهاز آخر مهم جدا لأن هو اللي بينظم كل العلاقات، بينظم العلاقات داخل المخ، بينظم العلاقات خارج المخ، بينظم العلاقة بين هذا الجهاز المهم جدا والخطير وبين كل وظائف الجسد. عشان كده بنقول النفس والجسد لا ينفصلان، الجسد يؤثر في النفس والنفس تؤثر في الجسد، إنهما متلازمان. وما يحدث مما نقول أحيانا أن الحالة النفسية تؤثر في حالة الجسم، فهذا شيء النهاردة الطب أصبح يعلمه تماما ويؤكده بالبراهين العلمية المختلفة، وكذلك العكس أن جسم الإنسان يؤثر في الحالة النفسية. كما نعلم أن الإنسان إذا أصيب بأي مرض جسدي إن شاء الله حتى يكون دور برد بتجد حالته المزاجية ما هيش في حالتها الطبيعية. هنا هناك العديد من الأمراض اللي هنتكلم عليها اللي هي الأمراض الجسدية اللي بتؤثر في الحالة النفسية، وعديد من الأمراض اللي يعني نسميها حالات نفسية تؤثر في الحالة الجسدية. فبنرجع تاني نقول ان علم النفس اللي هو اختصاصه دراسة هذه الوظيفة، وظيفة المخ في التفكير في المشاعر وفي الإدراك وفي الحواس المختلفة وقدرة المخ على العمل، كل ده من ناحية أكاديمية، يعني مش ناحية طب ومرض، لا بدراسة أكاديمية، ودي بينوط بها هذا النوع من الدراسات لقسم علم النفس في كليات الأداب وكليات التربية وكليات الإرشاد النفسي، فهم مش أطباء إنما بيستطيعوا إن هم يفهموا في وظائف النفس وخاصة النفس السوية، وبرضو بعض أنواع الاضطرابات النفسية بيقدروا إن هم يتناولوها، إنما لأنه ليس طبيبا فبيبقى مش من حقه إن هو يكتب أدوية طبية، لأن كتاب الدواء طبي لشخص مسؤولية، حيث إن ده بيبقى مرتبط بوظائف في الجسد ووظائف في الأجهزة المختلفة، الكلى، القلب، الكبد، كل ده اختصاص طبي. وعشان كده كتابة الأدوية في الأمراض النفسية منوطة بالأطباء. فإذا علم النفس هو علم بيقوم به الزملاء في كليات الأداب والكليات النظرية، وزي ما قلنا علم أكاديمي. أما الطب النفسي فده قائم على إن من يقوم به هو أصلا طبيب وخريج كلية الطب، ويقوم بعد كده بالدراسة في هذا الميدان على سبيل التخصص اللي هو العلوم النفسية والأمراض النفسية بجميع أشكالها، ولأنه طبيب ولأنه يعلم أمراض الجسد فيستطيع بسهولة أن يربط بين أمراض الجسد وأمراض النفس، ويستطيع بسهولة أن يوظف معلوماته وعلمه في إن هو يعني يكتب الأدوية الطبية، ويستطيع أن يتناول الحالة الصحية بشكل عام مع ارتباطها بالحالة النفسية. هناك فرع ثالث مهم أيضا، وهو مرتبط بهذا الجهاز العظيم اللي احنا قلنا عليه مخ الإنسان، وهو الأمراض العصبية. الأمراض العصبية هذا تخصص آخر طبي ويقوم به أيضا أطباء، ولكن في تخصص آخر موازي للأطباء النفسانيين، وهذا التخصص بيقوم ب يعني تشخيص وعلاج ومتابعة الأمراض العضوية بالمخ، يعني زي مثلا كمثال الإصابة بالشلل، الإصابة بجلطة في المخ، الإصابة بالشلل الرعاش، يعني هناك إصابات عضوية واضحة ويمكن تشخيصها بالأجهزة أو بالكشف الطبي ومن الأجهزة الحديثة زي الأشعة المقطعية وزي الرنين المغناطيسي وغيرها، اللي هي بتوضح بقى إصابة محددة نقول في الجهة اليمنى من الفص الجبهي أو من الشق الأيمن من المخ هناك مثلا هذه الإصابة، وتبدو ويمكن تشخيصها بشكل أو آخر في هذه الفحوصات الدقيقة الحديثة اللي موجودة. وكان زمان هذا التخصص حتى رغم وجود أو عدم وجود هذه الأساليب التشخيصية الجديدة والدقيقة، كان الطبيب الأمراض العصبية يستطيع أن يشخص حالات الشلل وحالات الإصابات الأخرى اللي في المخ، ويستطيع أن يعطي لها العلاج بمجرد الكشف الإكلينيكي، يعني يكشف على المريض جسديا ويستخدم الأساليب المعروفة حتى الآن زي المطرقة وزي الفحص اليدوي عن طريق ملاحظة حركة الأعضاء وهل في حركة قليلة أو كثيرة في بعض الأجزاء في الجسم، ملاحظة العين وهل العين فيها شلل أو عضلات العين بتعمل أو ما تعملش، ممكن يفحص قاع العين ويستطيع أن يصل إلى بعض التشخيصات عن طريق فحص قاع العين إلى آخره. يعني طبيب الأمراض العصبية مختص بما نسميه الأمراض العضوية الواضحة في المخ. أما الطبيب النفسي فهو يعني يجمع بين معرفته بالأمراض العضوية اللي بيعلمها الطبيب الأمراض العصبية، وبين الأمراض اللي بنسميها الأمراض النفسية. والأمراض النفسية ما هيش شيء كده يعني هواء، لا، هي برضو لها أسبابها داخل هذا الجهاز اللي هو المخ، وهذا الجهاز فيه العديد من الخلايا. يعني ما نقول عدد خلايا المخ المعروفة بنقول 100 بليون خلية، يعني مخ الإنسان يحتوي على 100 بليون خلية. هذه 100 بليون خلية مقسمة إلى مناطق، نقول أن في شق أيمن وشق أيسر في المخ، وبينهم حاجة بتربطهم، في كوبري بين الاثنين بيربط النصف الأيسر بالنصف الأيمن. بنجد أن النصف الأيمن في المخ يتحكم في الجزء الأيسر من الجسم، والجزء الأيسر من المخ يتحكم في الجزء الأيمن من الجسم، يعني خلف خلاف كده. كما أن خريطة جسم الإنسان المرسومة في المخ مرسومة بالعكس، يعني الرأس والأعضاء العليا هنجد أنها في أسفل خريطة المخ على الجانبين في المنطقة اللي هي بين المنطقة الحسية والمنطقة الجبهية، ودي موزعة ما بين مراكز حركة ومراكز إحساس، بس الرأس أسفل والقدمين والحوض إلى آخره أعلى. فده هذا التمثيل موجود بهذه الصورة في المخ. وهناك بقى مراكز في الفص الجبهي مختصة بأشياء لها علاقة بالتفكير ولها علاقة باتخاذ القرار، حتى احنا بنقول ان زي الحكومة كده، يعني مركز الحكومة فين، مجلس الإدارة اللي بيحكم الجسم فين، انه في المنطقة الأمامية من المخ اللي هو هنسميه الفص الجبهي، اللي هو يضم جزء من الجانب الأيسر من المخ وجزء من الجانب الأيمن من المخ. فدي المنطقة، ده مركز الإدارة اللي هو بيصدر التعليمات وبيتلقى في نفس الوقت كل الإشارات والحواس من جميع الحواس في الجسم، اللي هي 5 حواس معروفين، اللي هم النظر والسمع والشم والتذوق واللمس. 5 حواس معروفة، هذه الحواس بتصب كلها في مراكز في منتصف المخ. وبعدين هذا المركز اللي هو محطة الاستقبال الأولى، اللي هي ممكن يستقبل فيها المخ هذه المعطيات من كل المراكز اللي أنا ذكرتها الحسية. يعني لو واحد حط إيده على حاجة سخنة على طول توصل لهذا المركز اللي هو في منتصف المخ، وبعد هذا المركز يوصل هذه الإشارة إلى مركز في المنطقة العليا في المخ أو القشرة المخية. القشرة المخية في النهاية بتعمل إدراك شامل، أين القضية، هل هناك خطر يهدد الإنسان في هذه اللحظة. طبعا هذه الإشارة الحسية اللي جت عن طريق لمس شيء ساخن مثلا، في نفس الوقت البصر شاف حاجة، في نفس الوقت الودان سمعت حاجة، في نفس الوقت الأنف شم حاجة إلى آخره، أو إذا كان هو بيشرب حاجة فلسعته في اللسان، يبقى التذوق وحاسة التذوق وحاسة الإدراك عن طريق الفم أدت إشارة. كل هذا يجتمع في مركز في منتصف المخ اللي هو بيحلل هذه الإشارات الواردة عن طريق المراكز الحسية، وبعد كده تنتقل هذه المعلومات إلى المراكز العليا في المخ، إلى مركز الإدارة اللي هو مركز العمليات اللي هو هيصدر القرار. يحصل إيه؟ الإنسان يتصرف إزاي؟ يحط إيده في حاجة سخنة يشيلها بسرعة، حاجة لسعته في بقه يعني يتوقف عن شرب أو أكل الشيء اللي هو لسعه أو عمل له هذا الألم، في نار محيطة بيه طبعا، وهكذا. يبقى هيتحرك، هيبتعد، هيقترب، هيعمل أي، يعني كل هذا بقى مركز الإدارة في المخ بيقوم بإصدار التعليمات. وكل هذا كما ذكرت في البداية بلايين الخلايا بتقوم بهذه الوظائف وتصدر القرارات في أجزاء من الثانية. نتخيل ان احنا في الشارع وماشيين ولقينا اشارة المرور حمراء، يبقى هنعمل ايه؟ على طول المخ مركز الإدارة بيقول ان الإشارة مقفولة، يبقى هنعمل ايه؟ بيدي امر الى مراكز الحركة، يبدأ الرجل بدل محطوطة على البنزين تتحط على الفرامل، العربية توقف، مع الحفاظ على ان العربية مش هتخبط اي عربية على اليمين او الشمال او اللي قدامها، وتقف في المكان المناسب. كل ده بيتم في اجزاء من الثانية. فاذا المخ زي ما قلنا هو اخطر واعظم جهاز ربنا خلقه لينا، وعلينا ان نحمد الله ليل نهار على هذه النعمة اللي ربنا انعم بها علينا. من هنا بنقول ان لما نرجع بقى الى الوظائف النفسية، هنجد برضو ان المنطقة العليا في المخ هي المركز الاساسي للتفكير، وخاصة المنطقة الجبهية اللي هي في الامام. ومن هذا المركز الخطير تبدأ عمليات مختلفة في المخ، اللي هي سواء انها بتفكر بتدرك، بتعطي الأوامر، بتتحرك، بتعمل إلى آخره، كل ده بيتم في هذه المنطقة الحيوية. دراسة هذا من ناحية الأكاديمية كما ذكرت هو دراسة علوم النفس. طب إذا حدثت الأمراض النفسية بقى، هذه المراكز هتبدأ يحصل فيها تغيرات، وهتبدأ هذه المراكز تبدأ يحصل فيها هذا الشكل الغير واضح لينا أحيانا، يعني بقاش فيه مرض عضوي واضح زي ما قلت في تخصص الأمراض العصبية، الخلايا تبدو ظاهريا كأنها ليس بها شيء، إنما حقيقة وظائف الخلايا ابتدت يحصل فيها تغير. ودي الوسائل البحثية الحديثة جدا النهاردة ابتدت تكتشف هذا الكلام. يعني النهاردة لما بنعمل ما نسميه بالأشعة المقطعية للمخ، أو نعمل ما نسميه بالرنين المغناطيسي، أو الرنين المغناطيسي الوظيفي، أو حاجة جديدة بنسميها الفحص بالنظائر المشعة لخلايا المخ من ناحية الوظيفية، بنجد بقى وبنكتشف ان في تغيرات داخل الخلايا. يعني لو اخرجنا المخ من الجمجمة وفحصناه يبدو ظاهريا كأنه ليس به شيء، انما فحص الدقيق للخلايا عن طريق هذه الوسائل الحديثة جدا اوصلنا فعلا الى هذه المعرفة، ان هناك تغيرات كيميائية وحيوية داخل الخلايا. طيب ده دخلنا في جزء هام جدا، ماذا نعني بقى بالمرض النفسي؟ فالمرض النفسي هو اختلال في وظائف الجهاز النفسي اللي هو موجود في المخ كما ذكرت. وهذا الاختلال قد يكون اختلال في التفكير، قد يكون اختلال في المشاعر، قد يكون اختلال في السلوكيات، وكله مترابط. يعني التفكير يؤثر في المشاعر، والمشاعر تؤثر في التفكير، والتفكير والمشاعر يؤثروا في السلوك. السلوك بمعنى ايه؟ انا هعمل ايه؟ انا واقف، انا ساكن، انا بتحرك، انا بهرب، انا بهاجم. كل ده معناه ان الانسان بيسلك سلوك معين. انا بتكلم، يعني الكلام ما هو ده سلوك. فاذا كل هذه الوظائف كلها بتتفاعل مع بعض، وكل ده محتاج الى جهاز دقيق وجهاز سليم علشان يدي القرارات السليمة. طيب لو قلنا ان في انسان خد عقار معين يعني يؤثر في العقل، زي الخمر مثلا، يعني ربنا حرم الخمور ليه؟ لانها تؤثر في وظائف المخ، ومش بس كده، وبتؤثر في الوظائف المخية العليا اللي هو مركز الادارة اللي انا قلت اللي بيدي الاوامر. فلما واحد يشرب خمرة بيعمل تأثير على القشرة المخية، وبيعمل تأثير على الغرفة اللي احنا بنسميها مركز الإدارة اللي هو موجود في الفص الجبهي، ومن هنا تختل القرارات ويصبح القرار فيه مشاكل وفيه أخطاء، ويصبح الإنسان اللي تعامل مع هذه المادة اللي هي الخمور غير يعني سليم، وغير قادر على أنه يعطي القرار السليم. فيعني فعشان كده ربنا حرم الخمور في مواقع مختلفة. فيعني لما ربنا قال يعني فيه منافع وفيه أضرار، وبعدين قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعدين في الآخر إن الخمر والميسر إلى آخره رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فإذا المنع جه على هذه المحطات الثلاث، وفي النهاية كان القرار واضح، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ليه؟ لأن الإنسان تحت تأثير الخمر الذي يؤثر في الوظيفة المركزية في المخ أصبح إنسان غير قادر على إن هو يتصرف تصرف سليم، أو يسلك سلوك يعني عقلاني، ويمكن يؤدي إلى مشاكل لنفسه ولمن حوله. يعني هنفرض إن هو سايق سيارة، طب سايق سيارة وهو قدراته في مركز إدارة المخ وفي مجلس الإدارة هذا ما هياش في الحالة الطبيعية، فلما تيجي إشارة المرور الحمراء اللي هي بتقول له أقف علشان ما تخبطش في الناس اللي هي بتعبر الطريق، أو لأن في إشارة لابد أنك أنت تقف عشان في عربية تانية بتعبر في الاتجاه العكسي، كل ده هيتأخر، لأن على بال ما غرفة العمليات تدرك ان في هذه الاشاره وان هو عليه ان هو يمتثل لهذه الاشاره ويقف هتكون مره وقت اطول من المطلوب، ويكون النتيجه ان هو هيخبط في العربيات اللي هي في اللي ماشيه في الاتجاه المعاكس، او يخبط في العربيات اللي قدامه، هيفقد السيطره على نفسه، هتحصل حوادث. عشان كده في منتهى الخطوره التعامل مع ما يؤثر على حيويه وسلامه العقل، وهي المخدرات. والمخدرات بكل يعني حتى النهارده مش بنقول ان المخدرات هي شيء والخمر شيء، كل ما خامر العقل كلما ادى الى يعني اضطراب في وظيفه العقل، فكل ده هنسميه في بند الخمور، لانه يؤثر في الحاله الطبيعيه والحاله السليمه للعقل، ويؤخر ردود الفعل اللي مفروض انها تحصل، ويؤدي الى الخطوره والى الحوادث. فاذا لما القران والاديان يعني فعلا جرمت هذا السلوك وجرمت التعامل مع هذه المخدرات، هذا شيء انساني مهم جدا، ومن قدم التاريخ ومن اوائل الاشياء البديهيه هو تحريم هذه الاشياء. ورغم كده طبعا الانسان النفس اماره بالسوء، وكثير من الناس يعني لا يفهموا هذا المعنى ويرتكبوا هذه المعصيه، ويكون النتيجه مزيد من الحوادث ومزيد من المضاعفات اللي كان يمكن تجنبها. فده مثال لما يمكن ان يحدث في وظائف النفس. انما هل هناك اسباب بقى للمرض النفسي؟ احنا بنقول انه ما يصيب هذا الجهاز من الناحية النفسية ومن الناحية العقلية، من ناحية التفكير، من ناحية المشاعر، من ناحية السلوك، يمكن ان يحدث فيه مرض، ويمكن ان يحدث فيه متاعب اللي هي هنسميها الامراض النفسية. فما هي الاسباب التي يمكن ان تؤدي الى المرض النفسي؟ هذا ما سنتكلم عليه الان. المرض النفسي برضو في الإنسان شيء يعني متداخل. الإنسان بيحمل تاريخ، وهذا التاريخ هو التاريخ الوراثي من آدم. ربنا خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وأصبحنا يعني أبو البشرية، والنهاردة نحن نحمل وراثيا هذه العوامل الممتدة منذ بدء الخليقة موجودة فينا. فإذا ما نسميه اليوم بالعوامل الوراثية أو الجينات، والجينات بتحملها يعني داخل كل خلية في الجسم حزمة من الخيوط بنسميها كروموسومات، اللي هي حاملة للجينات الوراثية، ودي موجودة في كل خلية في الجسم، ويعني وهناك خلايا مختصة بالجنس، يعني نقول هذا رجل وهذه امرأة، فرجل وامرأة من ناحية التوصيف معناها ان داخل هذه الكروموسومات في كروموسومات مختصة بشكل المناسب للمرأة والشكل المناسب للرجل كنوع من الاختلاف. فالمرأة فيها ما نسميه كروموسومات XX، ده معناه نوعين من الكروموسومات موجودين ومتساوين في منطقة تحديد الهوية الجنسية وتحديد الشكل الجنسي الجسدي. على المقابل الرجل XY، يعني هنا يحمل X واحدة مشابهة للي عند المرأة، وبجانبها Y ده كروموسوم قصير شوية وأصغر شوية في الحجم، وهو ده اللي احنا بنسميه Y، والY ده هو اللي بيحدد أنه ذكر. فإذا هناك أنثى وهناك ذكر من ناحية الوراثية، وده بيشكل اختلاف شامل في كل شيء، اختلاف شامل في شكل الجسد، واختلاف شامل في الوظائف المختلفة الحيوية، ونوع الأجهزة اللي هي تمهد إلى وجود المرأة بكل ما تحمله من وظائف واختصاصات، والرجل بكل ما يحمله من وظائف واختصاصات. وهذه الفروق الجسدية والحيوية مهمة جدا ومعروفة ومؤكدة، إلا إذا حدث تشوه. يعني قد يحدث أحيانا في بعض الأمراض الجنسية أن يحدث تشوه في شكل الكروموسومات اللي أنا بتكلم عليها، يعني بدل ما تبقى XX تبقى XO، اكس او يعني ايه؟ يعني في فردة كروموسوم من نوع اكس مش موجود خالص، لا في واي يبقى رجل ولا في اكس تاني يعني بيبقى 2 اكس عشان يبقى امرأة، فبقى اكس او او يعني مفيش، يعني مكانه فاضي، فده تشوه. او يبقى في اكس اكس واي يعني 2 اكس يعني في ميل الانوثة اكتر وشكل بعض ايه اشكال الذكورة، وهذا النوع من التشوهات في الكروموسومات الوراثية بنطلق عليه الخنثى. يعني الخنثى معناها لا هو حصل رجل ولا هو حصل امرأة. ليه؟ لان حصل نوع من الخلط في الكروموسومات اللي هي بتؤدي الى التصنيف الجنسي من ناحية الجسدية، وتؤدي في النهاية الى الشكل المعروف للمرأة والرجل. فاذا حصل هذا التشوه حصل ايضا تشوه شكلي وجسدي في الانسان اللي ولد بدون هذه الكروموسومات اللي من ناحية السليم. طيب يعني احنا بنقول ان هناك اسباب وراثية، الاسباب الوراثية بقى محمولة على هذه الجينات، ولقوا ان كثير من الامراض الجسدية وكثير من الامراض العضوية لها دلالات على الجينات الوراثية وبتمشي في العائلات. يعني بنقول ان العيلة فيها مرض مثلا السكر، فنجد ان الـ 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 الاجداد عندهم السكر والاحفاد ممكن يجيلهم السكر وممكن الاباء كذلك. اذا الجين اللي بيحمل الصفات اللي تؤدي الى مرض السكر بتنتقل من جيل لجيل، ولو فحصنا تاريخ العيلة هنجد ان هذا موجود. لو جينا في المرض النفسي هنجد نفس الشيء. النهاردة العلوم الحديثة بينت ان الاستعداد الوراثي بيبقى موجود على الجينات، ولقوا ان هناك بعض الجينات موزعة على اكتر من كروموسوم تؤدي الى مرض نفسي معين، زي مرض الاكتئاب وزي مرض الفصام وزي مرض القلق النفسي وزي امراض اخرى نفسية هنتكلم عليها بعد كده كثيرة لها اسباب تعود للوراثة. سؤال تقليدي بنسأله احيانا في العيادة النفسية، نقول يا ترى حد تاني في العيلة اصيب بالمرض النفسي، ونبدأ نسمع بقى اجابات لا مفيش، وبعد شوية يقولوا لا والله ده كان فلان بس يعني ده من زمان قوي، او ان هو لا ده قريب بس مش قريب قريب، ده ابن عم الاب ماش ابن عم مباشر، ده الى اخر. يعني الناس برضو بتبقى مش متفهمة اهمية وخطورة العامل الوراثي. طب يعني كمقدمة النهاردة احنا بنتكلم فيها، احنا بنتكلم بنقول في عامل وراثي وفي عامل بيئي، يعني البيئة بتساهم في المرض النفسي ففي استعداد وراثي، انما البيئة بتيجي هي اللي تبرز المرض النفسي. يعني النهاردة انا عندي استعداد للاكتئاب وبعدين مريت بصعوبات كثيرة جدا في اثناء مراحل التربية الاولى، الانفصال الام عن الاب او وفاة الاب او الام او ظروف معيشية صعبة او كان في عقاب شديد او اعتداءات مختلفة في مراحل طفولة، فدي تضيف الى الاستعداد للمرض النفسي. ولما يجي في الكبر في مرحلة المراهقة هوب دخل في اكتئاب. ليه؟ لان في مرحلة المراهقة بتبقى نقطة ضعف في يعني الخط البياني للانسان، حيث بتكون مرحلة تطور وبيبقى فيه هرمونات كثيرة وتغير من مرحلة الطفولة الى البلوغ، هي دي مرحلة احيانا بتبقى نقطة ضعف ويبدأ المرض النفسي يبان في مرحلة المراهقة، وده تغير ما بين تغير بيولوجي في الجسم نتيجة النمو وتغير بيئي، لان المراهق بيعاني كثيرا من الاحتكاكات في البيئة اللي هو عايش فيها، ضغوط الأسرة، مشاكل خروجه إلى الشارع، تعامل مع المخدرات، ضغوط نفسية مختلفة، فكل ده يبدأ إيه؟ أزمة نفسية، ونجد المراهق جاي عنده اكتئاب، عنده حالة نفسية، عنده فصام وهكذا. فإذا هناك استعداد وهناك ظروف بيئية أبرزت وضغطت وبينت المرض النفسي بشكل أو آخر. فكل ده أهميته إيه؟ أهميته إن إحنا لما هنتكلم على كل مرض نفسي لابد إن إحنا نعلم إيه العوامل الوراثية، لازم نشوف إيه التربية بتاعته، لأن التربية بتضيف إلى الاستعداد إلى التعب النفسي، وبعد كده نشوف الظروف الحالية اللي هو بيمر بيها، لأن هي دي بتبرز المشكلة وتبين أنه كان عنده استعداد للمرض النفسي. طبعا كل ده لابد ان احنا ننتبه ليه. وفي النهاية برضو بنقول ان يعني مواجهة الأمراض النفسية لابد أن تبدأ مبكرة، وزي ما بنقول في الطب عموما وفي جميع الأمراض الوقاية خير من العلاج. فالوقاية بتقول إيه؟ بتقول إن إحنا هنعرف الأسباب، نحاول نتجنبها، ويمكن مثال صغير خالص، نتجنب زواج الأقارب. ليه؟ لأنه بيزيد من الاستعداد الوراثي. اتجوز بنت عمه، اتجوزت ابن خالها إلى آخره. كل ده معناه إيه؟ معناه إن العوامل الوراثية اللي جاية في أسرة واحدة تجمعت في الأجيال القادمة وأعطت نسلا أكثر استعدادا للمرض النفسي. وإلى لقاء في حلقة أخرى لنواصل الحديث في هذا الموضوع المهم إن شاء الله.
المصحف الآن على تليفونك المحمول.